رابعا تعدد الأزواج والزوجات معا، وهو شكل يجوز بمقتضاه لعدد معين من الرجال أن يعاشروا عددا معينا من النساء معاشرة الزوجية على أن يكون حقا مشاعا بينهم، وهو شكل لا يتواجد إلا في المجتمعات المنحلة التي ليس لها نصيب من التمدن أو الحضارة، على نحو ما يحدث في بعض المستعمرات اليهودية في فلسطين المحتلة. وواضح أنه شكل ليس فيه قدسية الزواج والتزاماته الاجتماعية مما يجعله ينافي الفطرة والطبيعة. خامسا الشيوعية الجنسية، وهي أن يكون جميع النساء في مجتمع ما حقا مشاعا لجميع رجاله، وجميع رجاله حقا مشاعا لجميع نسائه بدون تقيد بنظام الزواج المعروف. ولم يتواجد هذا النظام الشيوعي المطلق في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، سواء في ذلك البدائي منها والمتحضر. صحيح أن بعض المنشئين للمدن الفاضلة قد رأوا أن تسير مدنهم على هذا النظام، وأن بعض علماء الانتوغرافيا قد زعم أنه كان النظام السائد في فجر الإنسانية، ولكن هؤلاء وأولئك قد تنكبوا جادة الصواب ولم تعبر آراؤهم عن الواقع في شيء. سادسا البغاء، وهذا النظام في معناه المشهور يعني الاستسلام للجماع الجنسي لقاء أجر مالي، وهو لون من ألوان الزنا، والزنا يشمل هذا الشكل وغيره من الأشكال الأخرى التي يكون فيها اللقاء بين الرجل والمرأة من غير عقد شرعي. عنوان نظرة الإسلام إلى الجنس. يعترف الإسلام بالجنس اعترافا صريحا واضحا، وهو لا يكتفي بتقريره، حيث يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بل يعتبره لونا من ألوان العبادة يستطيع المرء أن ينال عليه أجرا وثوابا إذا مارسه بالطرق المشروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أكملوا نصف دينكم بالزواج. وقال: في بضع أحدكم أجر، أي أن الرجل يثاب على العمل الجنسي يأتيه مع زوجته. فلما سأله المسلمون متعجبين: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. ثم هو الذي يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيرفع الجنس من حيث هو جنس إلى مستوى الصلاة، أطهر ما يتطهر له المؤمن، ومستوى الطيب أزكى رائحة تنتعش لها الروح. والجنس مسألة لا يمكن بدونها استمرار الحياة الإنسانية، والإسلام الحريص كل الحرص على تحقيق أهداف الحياة العليا يحترم كل ما يؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض. بيد أن الإسلام بعد اعترافه بالجنس من حيث أحقيته في الوجود واعترافه للبشر بحق الإحساس به في الشعور، بعد هذا وذاك يضع الضوابط والقيود لطريق التنفيذ العملي لهذا الدافع الغريزي بما يحقق به مصلحة الفرد الواحد بل وسائر الأفراد، وهو لا يفرض شيئا يخالف طبيعة الفطرة السوية ولا يعوقها عن التعبير عن نفسها. عنوان المشكلة الجنسية. في عصرنا الحاضر غدا الجنس مشكلة، ما في ذلك شك. وكلما تعقدت الحياة الاجتماعية والاقتصادية زادت هذه المشكلة تعقدا وعنفا. ورغم ما وصلنا إليه من رقي وتقدم، ما زلنا نلمس آثار الجوع الجنسي في بيئتنا، ونسمع بضحايا ومآسٍ تهدد كيان الفرد والعائلة والمجتمع. والحكومات حتى الآن لم تتوصل إلى سن قوانين من شأنها تخليص الشباب والشابات من خطر التردي في مهاوي الخطيئة، وتسبغ السعادة على أرواحهم القلقة والطمأنينة على نفوسهم الحائرة. ذلك أن شبابنا فتيانا وفتيات ما يزالون يعيشون في صراع مضن وكبت مدمر، فأينما حل أحدهم أو ارتحل يجد المثيرات الجنسية، فالطعام الدسم يشحن الجسم بالحروريات فتثيره وتؤجج فيه نيران الشهوة، وكذلك السينما الخليعة والروايات الهابطة والمجلات وأماكن اللهو، حتى الشارع تآمرت كلها على إثارة غرائزه وتحويل هدوئه إلى اضطراب لا يسكن وجحيم لا تنطفئ نيرانه. وماذا كانت النتيجة؟ معظم الشباب يلجؤون إلى الاستمناء، والبعض يتردد على البغايا، وعدد كبير يصاب بأمراض زهرية، وفتيات كثيرات يخدعن، وملايين الأجنة فارقت الحياة قبل الولادة، وعلاوة على الآلام البشرية الواضحة هناك عذاب الضمير الناجم عن تنافر الشهوة الجنسية مع مطالب الدين والمجتمع والعائلة. عنوان: حل الإسلام للمشاكل الجنسية. الإسلام عندما ينظر لهذه المشكلة نظرة تريد حلا ناجعا، يدرك تماما وجوب تنقية المجتمع من جميع المثيرات الجنسية بكافة ألوانها، لأنه يعلم أن امتناع هذه المثيرات سيخفف حدة الشهوة بدرجة كبيرة. وفي نفس الوقت يفتح الإسلام الباب للزواج المبكر، مدركا أن ذلك هو الحل الحقيقي للمشكلة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجه مسلم. وفضلا عن أن الزواج المتأخر يعد وحده العقبة الكؤود أمام حل المشكلة الجنسية، فإن الاختصاصيين يرون أنه لا يأتي بالسعادة المنشودة، لأن الزوجين المتقدمين بالسن طبعا بالعوامل البيئية والأنماط الثقافية، وصلب عودهما، فغدا تحوير طباعهما التي اكتسباها على مر السنين صعبا، ولذا تكثر المشاحنات بين الزوجين، ويدب بينهما النفور بمجرد اصطدام أمزجتهما وآرائهما. بينما يمهد الزواج المبكر للزوجين فرصة يفهم بها كل منهما صاحبه، ويكيف نفسه بحسب مزاج قرينه، ويوائم بين طباعه وطباع شريكه. وقد أثبتت الوقائع والإحصاءات التي قام بها علماء اختصاصيون أن الروابط الزوجية تتفكك وتتعرض الحياة الزوجية إلى البوار إذا اقترن الزوجان في سن متأخرة. لذا فإن الزواج في سن مبكرة يحصن فروج أفراد الأمة ويحفظ عليهم صحتهم وعقولهم. ومن أجل هذا يدعو الإسلام إلى الزواج المبكر بمجرد الاستطاعة. والواقع العملي يؤيد هذا كل التأييد، لأنه حل ناجع لمشكلة الجنس لدرجة أنه لم يؤدي إلى اقتراف الجريمة، لا لأن هناك قيودا حديدية تمنع الناس، بل لأن دوافع الزنا لم تعد موجودة، حيث إنهم وجدوا فاستغنوا. وقد عالج الإسلام جموح الغريزة لدى الشباب الذين يعجزون عن مطالب الزواج بالصوم، لأنه من ناحية يكسر من حدتها، ومن ناحية أخرى يتسامى بها فيوجهها إلى حب الله والارتباط به، ويقيم من الوازع الديني ومن الضمير وقوة الإرادة حراسا عليها وعلى جموحها. وليست الوسائل الحديثة التي يوجه علماء النفس إليها شبابنا لإعلاء الغريزة من قراءة أو بحث أو تربية رياضية بعيدة عن روح الحديث، إذا كانت في إطار الدين ولم تكن مجافية لتعاليمه. وإذا كان البعض يزعم أن المجتمع يستحيل أن يخلو من الزنا، فإن واقع المجتمع الإسلامي أيام ازدهاره يصحح لهم هذا الزعم، لأن الزنا إن كان لم ينقطع انقطاعا تاما فإن النسبة تتفاوت، حيث إن هناك فرقا بين مجتمع يحدث فيه الزنا كشيء طبيعي، وبين مجتمع لا يحدث فيه إلا استثناء وشذوذا. فهذا هو أسلوب الإسلام في تقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلة الجنسية، حيث تصبح هذه المشكلة في المجتمع الإسلامي لا مشكلة، إذ إنها قد وجدت فيه حلها الكامل الذي يحفظ المجتمع نظيفا نقيا طاهرا. لقد وقف الإسلام في هذه المشكلة موقفا يوازن أدق الموازنة بين طبيعة الشباب وإمكاناته واندفاعه المتهور وما فيه خيره وخير مجتمعه، ويرسم الطريق السوية لعلاجها في ظل قيم الدين ومثالياته الرفيعة. لقد دعاهم أولا إلى المبادرة بالزواج لما فيه من استقرار نفسي ومحافظة على الصحة وتنظيم للحياة وصيانة للشباب من أن تمتص قوته مسارب الشهوات أو تعبث بعقله النزوات الطائشة. هذا إلى أن الأسر التي يدركها الزواج وكلا الزوجين فيها على حظ وافر من قوة الجسم ومن النقاء الديني والخلقي يكون نسلها أقوى وأطهر، وكثيرا ما تكون خلايا صحيحة في كيان المجتمع تعمل له وتنهض به ولا تعرضه للأخطار والمفاسد التي تشيع مع عدم الزواج. الباب الثاني بعنوان انتبه، هذه هي الطرق الموصلة إلى الزنا. النظر، الخلوة بالأجنبية، اختلاط الرجال بالنساء، التبرج وإظهار الزينة، الطيب والكلام. عنوان انتبه، هذه هي الطرق الموصلة إلى الزنا. إذا كان الإسلام قد جعل العلاقة الزوجية هي الطريق الوحيد لإشباع نداء الجنس، فقد أرسل القواعد لحماية هذه العلاقة الشريفة والمشروعة. والإسلام حينما يشرع فإنه لا يقوم بترقيع نظم بالية فاسدة، وإنما يأتي بنظام رباني لحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نظام من عند الله سبحانه الذي يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول وكل شيء عنده بمقدار، ويقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإسلام حينما يحرم شيئا فإنه لا يكتفي بتحريمه فحسب، بل إنه يحرم بعد كل ما يؤدي إليه ويرغب فيه. ولهذا نراه عندما يحرم الزنا فإنه في الوقت نفسه يحرم معه أسبابه ودواعيه ووسائله حتى يقف الإنسان على مسافة بعيدة قبل الوقوع في الجريمة نفسها. لذلك قال تعالى وهو يحذر من هذه الجريمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن القرب يؤكد وحي الإسلام على إيصاد كل الأبواب التي قد تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة من نظرة أو لمسة أو كلمة أو غير ذلك من المثيرات والفتن وما أكثرها في عالم اليوم، ولنناقش بعضا من هذه الفتن وكيف أمر الإسلام بالابتعاد عنها. فتنة النظر. يقول المولى سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارض مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. أما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك عمم الأمر بحفظه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وفي الصحيح أن الفضل بن العباس رضي الله عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعد النحر من مزدلفة إلى منى، فمر الطعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فحول النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الشق الآخر. فهذا منع وإنكار بالفعل منه صلى الله عليه وسلم، فلو كان النظر جائزا لأقره. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطأ، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فبدأ صلى الله عليه وسلم بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان من الرجل في ثلاثة: في نظره وقلبه وذكره. وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرها وقلبها وعجزها. ولما كان النظر يثير كل شهوة وهو الأصل في كل فتنة، وكما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فقد أمر الإسلام بصرف النظر إذا ما وقع فجأة على ما هو محرم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر، فما لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه، فإذا نظر الثانية تعمدا أثم، واستدامة النظر كتكريره. ويذكر الإمام ابن القيم بتحليل قيم فوائد عديدة لغض البصر، منها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، لأن النظر يفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم يقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. وقد قيل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذي عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقيل: ومن كان يؤتى من عدو وحاسد فإني من عيني أتيت ومن قلبي، هما اعتوراني نظرة ثم فكرة، فما أبقيا لي من رقاد ولا لبي. إنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه وتعالى آية النور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا حتى كأنه مشتق منه، وهو قوله: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. إنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته. وإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها العلامات كما هي، والنظر بمنزلة النفس منها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، كما قيل: مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته، فكما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. إنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه، كما قيل: طليق برأي العين وهو أسير. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، وصار كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. ولأن النظر هو المنفذ الأول من منافذ الشيطان، ليدفع الإنسان في أوحال الفاحشة، ولأنه ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، نرى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لنا هذا التحذير: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. والمرأة في ذلك تماما كالرجل، فكما أن الرجل مطالب بغض بصره عن المحارم، فهي كذلك عملا بقوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عنوان: فتنة الخلوة بالأجنبية. مما لا يختلف عليه اثنان أن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية أساس كل المصائب والفواحش، ذلك لأنه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لأن أي خلوة لا تخلو من نظرة جائعة أو لمسة غادرة أو كلمة خبيثة، وكل هذه مع غيرها من المثيرات والفتن مداخل للشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا وهم أو همت به. وقد تهاون كثير من الناس في هذا الأمر حتى صارت خلوة الرجل بالمرأة مظهرا من مظاهر التمدن والرقي، فالزوج لا يجد حرجا إذا خلى بزوجته رجل أجنبي عنها، والأب لا يرى بأسا إذا خلى بابنته شاب أجنبي عنها بحجة أنه قريب لها أو صديق للأسرة. وكم من جرائم ارتكبت بسبب هذه الخلوة تحت شعار القرابة، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو أخ الزوج أو قريبه، ذلك لأن الفتنة منه أكثر لتساهل الناس في ذلك. أما صديق الأسرة فهو اصطلاح مستحدث جر وراءه الكثير من جرائم الزنا، والإسلام الحنيف لا يقر هذه الصداقة ولا يزكيها بمفهومه الشائع، فليس في الإسلام علاقة بين رجل وامرأة إلا عن طريق الزواج. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخلو الرجل بالمرأة ولو كان من أقربائها إذا لم يكن معها أحد محارمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلجوا على الفتيات اللاتي يكون أزواجهن غائبين عنهن، فإن الشيطان يجري في أحدكم مجرى الدم.
انتهى الشريط الثامن والأخير من الكتاب.